بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. أيها المشاهدون الكرام في كل مكان، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونعاود معكم اللقاء في حلقة جديدة من برنامج الدين القيم، ونحن في شهر الصيام، شهر القرآن الكريم، ونحن نتواصل معكم من خلال اللقاء السابق مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، الحديث القدسي الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة جل وعلا. وإن في هذا الحديث ما يدل على أن هذا الصوم جنة، أي وقاية للإنسان من الوقوع في كل ما يؤثر عليه والخروج عن أوامر الله ونواهيه سبحانه وتعالى. ومن هنا دل هذا الحديث على أنه حتى يمكن أن تتحقق هذه الوقاية لهذا الإنسان من خلال هذا الصوم، فإنه لابد وأن يلتزم بما أمر الله به سبحانه وتعالى في نفس هذا الحديث، من قوله تعالى في هذا الحديث القدسي: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إن صام. ومعنى ذلك أن يكون هو خيري ابني آدم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كن خير ابني آدم. فإذا قاتل الإنسان آخر أو شاتمه أو أراد أن يعتد عليه، فعليه أن يكون منزها عن كل ما يؤثر على هذا الصوم، ويخرجه عن صفاته الملائكية وصفاته التي يتشبه من خلالها مع خالقه سبحانه وتعالى، لأن هذا العمل وهو الصوم وهو الامتناع عن كل شهوات هذه الحياة الدنيا، إنما هو يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، وأن هذا العمل لا يشاركه فيه أحد، فهو لله وحده سبحانه وتعالى. فإذا تفاعل الإنسان مع هذا الغير الذي شاتمه أو أراد أن يقاتله وتقاتل معه أو رد عليه، هذا فقد خرج من الصفة التي عليها ومن المكانة التي هيأها الله له سبحانه وتعالى، وخرج من صفاته الملائكية إلى صفاته الحيوانية والبشرية، ومن هنا انقطعت الصلة بين هذا الصائم وبين الله سبحانه وتعالى، وبالتالي سيحرم من هذا الجزاء الذي ينتظره، والذي جاء في نفس الحديث: كل عمل ابن آدم له إلا صوم، فإنه لي وأنا أجزي به. ومعنى ذلك أن هذا الجزاء مكانته ومقداره لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ومن ضمن هذا الجزاء هو أن له مكانة خاصة في الجنة، وباب مخصص له يدخل منه يسمى باب الريان. ولهذا دلالة على أن الإنسان أثناء صومه إنما يمتنع عن كل أثر سلبي أو عمل يؤثر على غيره في مجال ما يتعلق بأمور هذه الحياة الدنيا. وفي نفس الوقت امتناع هذا الشخص عن التواصل مع من يحاول أن يعتدي عليه أو إيذائه، هو أيضا سبب من الأسباب التي تدفع هذا الغير عن عدم الاستمرار في هذا الإزاء، وإحساسه وإعلامه بأن هذا الشخص الآخر لابد وأن يتشبه أو أن يكون على الصفة التي عليه هذا الصائم الملتزم بصومه، فبالتالي يكون داعيا بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة إلى دعوة هذا الغير إلى الرجوع عن غيه والالتزام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا إن لم يكن الآخر صائما. فإن كان صائما فهو ينبهه بأنك على صوم وأنك في عمل هو لله سبحانه وتعالى، وأن بفعلك هذا إنما تخرج نفسك عن يعني منهج الله، وبالتالي تحرم نفسك من الجائزة التي تنتظرك بهذا الصيام. ولذلك فإن امتناع هذا الشخص الصائم عن إيذاء الغير بهذا الجانب السلبي وبهذا القول هو في نفس الوقت دعوة يعني إلى التمسك بالإسلام وأحكام الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وهذا يعني القسم من النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد أن يعني مكانة هذا الصوم هي مكانة كبيرة، حتى ما يخرج من هذا الإنسان من الرائحة التي تخرج من فمه وتسمى الخلوف، وهي رائحة قد تكون مكروهة لدى الإنسان لكنها عند الله سبحانه وتعالى أطيب عند الله من ريح المسك. هذه الرائحة والخلوف إنما الأصل فيها أنها تخرج من الجوف نتيجة أو من المعدة نتيجة يعني شدة الجوع ونتيجة تفاعل الأنزيمات الداخلية في المعدة، ثم الخروج بهذه الرائحة التي تدل على هذا الصيام. فإذا كان ذلك الأمر مكروها لدى البشر فإنه عند الله سبحانه وتعالى أطيب عند الله من ريح المسك. وهذا يدل على عدم تنافر البشر بعضهم من بعض، وبخاصة الصائمين عندما قد يكون هناك من يعني الأسباب الداخلية الإنسان ما تجعل هناك رائحة تخرج من فمه، فهو لا يتأذى منه ولا يبتعد عنه ولا ينفر منه، سواء كان ذلك في الاجتماعات العامة والخاصة، وفي نفس الوقت لا يكون ذلك سببا أو داعيا لامتناع هذا الصائم الذي قد تخرج منه هذه الرائحة من الفم بسبب هذا الصوم وبسبب الجوع والصبر عليه وشد الجوع، على أنه لا يصلي في صلاة الجماعة أو لا يذهب إلى أداء الواجبات عليه في ما يتعلق بالواجبات الاجتماعية أو زيارة المرضى. ومن هنا يعني حس على هذا الشخص للاستمرار في أداء واجباته سواء كانت لله أو كانت العباد، وفي نفس الوقت أيضا دلالة وإشارة على تقبل الآخرين على هذا الأمر، لأنه يعني قد يكون هو في نفس الصفة التي عليها الآخر وهو لا يشعر، لأنه في العادة والغالب أن الإنسان لا يشعر ولا يحس بما يخرج منه من هذه الرائحة، لكن الغير هو الذي يشعر بها. فهذا دلالة من نفس الحديث على أن يعني البشر يتواصلون في حياتهم وفي صومهم، ويكون هذا الصوم إنما هو وسيلة للعمل وللنشاط البشري لتحقيق الواجبات وأداء العمل لله سبحانه وتعالى سواء كان في العبادة أو كان في العادة. ومن هنا فإنه يدل أيضا على أن استمرار في هذا النشاط وفي العمل وفي تأدية الواجبات وفي الاستمرار بالصيام إنما ذلك للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. يعني عندما يصبر الإنسان على هذه المشاق، مشاق الجوع وأيضا الصبر على هذه الشهوات التي قد تكون سببا عندما يعني ينجر إليها ولا يصبر على الصوم، فإنه يعني يحرم من هذه الجائزة. فعندما يصبر ثم يتم له هذا الإفطار على ما أحله الله سبحانه وتعالى، إنما هذه الجائزة الأولى، يعني الجائزة في الدنيا والتي يعني أتت له من الصوم والصبر على هذا الصوم، وثم بعد ذلك ينال الجائزة الأخرى. فإن الصبر على الصوم يحقق له جائزة في الدنيا، هذه الجائزة هي تحقيق التقوى، يعني تحقيق يعني درجة المناعة الداخلية والحصانة الداخلية والرقابة الذاتية التي بتعود الإنسان فيها على هذا الصوم تكون عادة له، يعني بعد أن كانت عبادة تصبح عادة، بحيث أنه لو حاول أن يتخلى عن هذه الرقابة الذاتية فلا يقدر، فبذلك يكون في صومه إنما هو لله سبحانه وتعالى، ويكون بعد ذلك في عمله مع نفسه، يعني مع شخصه، يكون عمله كله إنما هو موجه لله سبحانه وتعالى، بمعنى يطيع الله فيه. أيضا إذا كان عمله أي علاقته بين زوجه أو علاقته بين ولده أو علاقته بين أسرته أو علاقته بين المجتمع الذي عاش فيه، إنما هو يحقق في نفس الوقت الأمن والسلام الاجتماعي، ثم في نفس الوقت في عمله، في بيعه، في شرائه، في تجارته، في كل ما يتعلق بأمور هذه الحياة، هناك الرقابة الذاتية. فلن تجد من هذا الصائم في بيعه احتكارا أو غشا أو تدليسا أو خداعا، يعني كل ما صفات تؤثر على هذا الإنسان في الخروج عن منهج الله سبحانه وتعالى، وفي الصفة والعمل التي كانت معه في صومه وتقربه إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الجائزة التي هي في الدنيا والتي تجعله كأنه يعني ملك في صورة بشر يمشي على الأرض، لا يعصي الله سبحانه وتعالى في أوامره ولا في نواهيه، وهذا كله يأتي من الصفة، أي صفة الصوم التي تحققت معه وكانت على الصفة التي أمر الله بها، وصبر على مشاق الجوع وعلى آلامه، وتعود عليه مرة بعد مرة حتى أصبح هذا الصوم إنما هو يعني عادة له وديدنا له، حتى أنه أصبح يصوم في غير هذا الصوم المفروض في أيام الصوم الأخرى، صوم التطوع أو صوم النذر أو صوم الكفارات، وهذا يعني يكون عنده الشوق إلى هذا الصوم في كل وقت يقدر عليه. ولذلك وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: رجب شهر الله، وشعبان وشهر شعبان شهري، ورمضان شهر أمتي. يعني رجب شهر الله لأن فيه الإسراء والمعراج، وشعبان هو شهر أي شهر النبي صلى الله عليه وسلم يقول شهري لأن الناس كانت تغفل فيه عن الصيام، وأكثر ما كان يصوم فيه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان يظن ويراد أنه كأنه يصومه كله لا يفطر منه شيء. ولذلك كان شهر رمضان شهر أمتي، بمعنى أن رمضان هو الجائزة الكبرى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله فرضه بحيث يكون الصيام كله لهم، فيكون بعد ذلك تدريبا عمليا لصومهم في بقية الأيام الأخرى. ويأتي بعد ذلك بقى الجائزة الأخرى في الآخرة، وهي الجنة التي هي باب الريان الذي يدخل منه الصائمون. ولذلك كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم ما له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي وأنا أجزي به. وإلى لقاء آخر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الدين القيم إسلام، يرضاه الله لنا دينا،
شرع لله وأحكام وسراج السنة يهدينا،
قيم وفروض ونظام
والحب